وقفنا على موضوع اللعان. اللعان أيها الأخوة مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع، وأما في الكتاب فهو الذي معنا في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، هذه آية اللعان. والسنة هو ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه اللعان عندما جاء بعض الصحابة كشريك بن سحماء غيره، وثبت هذا في الصحيح البخاري ومسلم وغيره. والإجماع أجمع العلماء على مشروعية اللعان إذا قامت أسبابه. اثنين، اللعان اللعن باللغة هو الطرد والإبعاد، ولذلك الإنسان القول الراجح أنه لا يلعن إلا من لعنه الله أو قام سبب مشروع للعنه، خاصة اللعن المعين، لأنه طرد وإبعاد عن رحمة الله على كلام العلماء بالنسبة للعن المعين، وتفصيل في هذه المسألة ليس هذا مكانها. الشاهد أن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. ومع كل أسف هناك من يكثر من اللعن حتى من بعض الأزواج وبعض الزوجات. آخر ما جاءتني رسالة قبل أيام يقول لي صاحبها أنني قلت لزوجتي إن خرجت من البيت فعليك وعلي لعنة الله. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق وقام أحد الصحابة ولعن ناقة بهيمة، فقال خذ ما عليها وأطلقها لا تصحبنا ملعونة، وهي ناقة بهيمة، خذ البضاعة التي عليها الحمل التي لك وأطلقها خلاص. إذا كانت ناقة لا يرضى النبي، مع أنه في الحقيقة الناقة ليست مكلفة، لكنه زجر وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه مال، يعني فقد ماله الآن هذا الرجل، عقوبة له، فكيف من يلعن نفسه أو يلعن زوجته أو يلعن أخاه أو يلعن مسلم؟ لكن لما يقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، غير التعيين، التعيين له قلت لكم تفصيل ليس هذا مكانه. إذن هذا لغة. أما شرعا واصطلاحا فاللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في جانبه وحد الزنا في جانبها. ليش أربع شهادات وخامسة؟ هي شهادات. قالوا لأن الإنسان إذا جاء مثلا واتهم رجلا بالزنا، الآن هذا صوته هو يطالب بمن؟ بأربعة شهود، خمسة. فإذا هذه الأيمان هي شهادات وليست أيمان، وإن كانت بلفظ اليمين، وأصبحت خمسة تأكيدا ومقام الشهود، لأنه ما عنده شهود هو. فلهذا جاء هذا العدد حتى يسأل السائل لماذا ما كانت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، لهذا السبب والله أعلم. قذف يعني اللعان قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون محرما، يعني أن يقذف الزوج زوجته. متى يكون واجب؟ يعني يجب على الإنسان أن يقذف زوجته؟ نسأل الله السلامة والعافية. قالوا نعم، إذا رآها تزني مع رجل ثم حملت من هذا الرجل، وهذا ما حدث من صحابي كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن جاءت بي كذا فهو له وإن جاءت بي كذا فهو لفلان. قالوا إذا حملت يجب عليه أن يلاعن. لماذا؟ قالوا لأن حتى ما يلحقه الولد، لأن الولد إذا لحقه سيرث وسيصبح محرم لبناته وعماته وأحكام كثيرة جدا. فما دام رآها رأي العين ما يدين الله به أن وقعت في الزنا ثم حملت بعد ذلك فيجب عليه أن يلاعن. قالوا أما متى يجوز أن يلاعن، يعني من حقه أن يلاعن أو لا يلاعن ولا يأثم؟ قالوا إذا رآها تزني زناء كاملا رأي العين لكن ما في حمل، فيكتفي يقولون لو أراد أن يستر ولا يدخل في اللعان لصعوبته ويطلقها، هو بيده الطلاق، إذا طلقها انتهى الأمر. هذا جائز، إن شاء لاعن وإن شاء لم يلاعن، هذا قال حكمه جائز. الثالث قالوا محرم، وهو ما عدا ذلك، سواء كان الإنسان يقصد زوجته أو غيره، لكن نحن في موضوع الزوجة. إذا كان ما تأكد، ما رأى الزنا كما يقول العلماء كالميل في المكحلة، مجرد أن يرى إنسان معها فقط أو في خلوة فقط، الموضوع شديد ليس بالأمر السهل. فهنا في هذه الحالة لا يجوز له، يترك الأمر ويستر عليها، لأنه قد لا يكون. يا أخوان، هذه القرائن مهمة. أنا أعطيكم استنباط، والإمام يقرأ قبل يومين سبحان الله، وكلنا نقرأ سورة مريم. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. خلاص، واضح التهم بالزنا. ما توقفوا مجرد أن وجدوا معها طفل، بينما يأتي الدليل القاطع أنه لم يكن زنا. فإذا الإنسان حتى لو قامت قرينة، طبعا وجود طفل معها قرينة عليها السلام، لكن القرائن لا تكفي لإثبات الحقائق، فثبت أن كلامه غير صحيح. أصبح هذا من أولى عزم الرسل، نبي من أنبياء الله. فالإنسان يا أخوان قد يرى شيئا وليس عنده اليقين الكامل، فلا يجزم. نصيحتي: كم من أناس وقعوا بسبب احتمالات أو ظن أو توقع أو اشتباه ما لم يتأكد، وخاصة ما يقع في الشهادات على أحد أو لأحد إن لم يكن غاية الوضوح على مثلها فاشهد. يحتاط الإنسان. هذه المسألة من الأحكام. من الأحكام أيضا، لأني سأختصر، اشترط العلماء لصحة اللعان شروط كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 10 شروط، وليس هذا مقام التفصيل، لكن أحببت أقول إن اللعان ليس هكذا، له شروط وتفصيلات. منها أن قالوا أن يكون قذف زوجته، أيضا أن يكون يأتي بجميع بألفاظ اللعان، أيضا يأتي الترتيب، أن يبدأ بالزوج قبل الزوجة، لأن ما في كيف تنفي الزوجة شيئا لم يقله، أيضا أن تنفي الزوجة، أيضا أن تنفي الزوجة ما اتهمت به. أما لو قبلت بدون ما احتاج لعان، لو إنسان اتهم زوجته ثم اعترفت ما احتاج لعان. فأن يكون بمحضر قالوا من الإمام ونائب، بعضها مختلف فيه والله أعلم. صفة اللعان كما في القرآن واضح، صفة اللعان يقول الرجل 4 مرات: أشهد بالله أني، نعم، أشهد الله بأني فيما رميت من زوجتي من الصادقين. ثم بعد ذلك أن لعنة الله يقول على نفسه أنه إن كان من الكاذبين، ثم تأتي هي باللعان كما في القرآن. هذا أيضا من الأحكام. أيضا بعض العلماء اشترط أو استحب أن يوعظ المتلاعنان عند الرابعة بعد أن يقول أشهد بالله أني فيما رميت أبي من الصادقين، قبل أن يقول وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أن ينصح كما ورد عن ابن عباس، ويقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فهذا من ما ورد. وكذلك يقال للمرأة، فإذا أصر كل واحد منهم فيأتي بالخامسة. فهذا كما قلت ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أيضا حكى ابن قدامة إجماع أهل العلم على استحباب أن يحضر اللعان جماعة من المسلمين. بعض العلماء ذكروا أن يكون هناك أفضل اختيار الزمان والمكان أن يكون في مسجد وبعد العصر، لأنه أكثر هيبة، ولكن هذا قول ضعيف، وإن كان قال به بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار هذا، لم يرد أنه اختار هذا قصدا. يعني يقام في المحكمة، يقام الضحى في أي وقت، هذا هو القول الراجح. أيضا اللعان يكون بين كل زوجين مكلفين، حرين كان أو عبدين، مؤمنين أو كافرين، عدلين أو فاسقين، أو محدودين في قذف. لأن بعض العلماء يقول لا، ما يكون من الكافر، وبعض العلماء يقول لا، يكون من بين العبدين. ولكن القول الراجح أنه يقع في كل هذه الأحوال. يعني بمعنى لو جاء رجل من النصارى أو غيرهم يريد أن يلاعن زوجته، فمن حقه هذا وإن كانوا نصارى. أو فاسقين أو غير ذلك. فأيضا بعض العلماء اشترط قالوا أن يكون صريح لفظ الزنا، على خلاف بين العلماء هل يكون لابد أن يقول إنها زنت أو يقول ما يحتملها، لكن لا يلزم والله أعلم. الصحيح لابد من أقصد من الصراحة في رميها بالزنا أو ما يقوم مقام الصراحة إن وجد في لغة أو غيره. أما القرائن فلا، مثل لو يأتي ويقول هذا الولد ليس لي لا يعني أنه لاعنها، لا يعني أنه قذفها. ليش؟ لأن قد يأتي رجل ويقول الولد ليس لي، قال طيب ما الدليل؟ قال أنا مسافر عن زوجتي منذ سنتين وجئت وجدتها حامل، هذا قطعا ليس له، لكن لا يلزم أن تكون زنت، قد يكون بشبهة، قد يكون إكراه، فلا يحتاج هنا، لا يلعن في مثل هذه المسائل إلا ما شاهده بعينه. فإذن هذه مسألة أخرى إخوان، ليس أنه قيل والله أن المرأة فلانة حملت، هذا يرجع للقضاة هم اللي يحققون، وليس عندها زوج، قد يكون إكراه، قد يكون شبهة، أي سبب من الأسباب التي توجب الحمل والله أعلم. أيضا موجب قذف الزوج هو الحد والحكم بفسقه وشهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن. يعني الرجل إذا قذف زوجته ورفض الملاعنة ولم يأتي بشهود فعليه من قذف بامرأة أخرى، فعليه أن يقام عليه الحد إذا طلبت المرأة ذلك، ولا تقبل له شهادة ويحكم عليه بالفسق، وإلا فعليه بالشهود أو يلاعن. أما إذا لاعن فلا يقام عليه الحد ولا تسري عليه أحكام القذف. إذا قذف الرجل زوجته وقال أنا شاهدت مستعد لاعن وعندي شهود، أسأل الله السلامة والعافية، فهو مخير إما أن يأتي بالشهود أو يأتي باللعن. خلاص إذا جاء بالشهود وثبت لا حاجة إلى اللعان، وقيل يجوز القاضي أن يطلب الاثنين إذا رأى حاجة إلى ذلك، خاصة إذا رأى الشهود لا البينة لا تكفي. فهذه مسائل سريعة مراعاة لوقتي ووقتكم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أكمل ببعض الشروط. أنا أردت أن أشير إليها باختصار لأن درسنا ليس درس متخصص بالفقه، لكن أردت أن أبين أخوانا أن كثير من المسائل قد نحن نكون تعلمناها أو قرأناها في بعض الكتب على أن مسائل كأنها مجمع عليها، والصحيح ليس مجمع عليها. على طالب العلم إذا أراد أن يتخصص أن يعرف هذه المسائل هل فيها خلاف أو ليس فيها خلاف ويتحقق. فأردت الإشارة لهذه المسائل أن اللعان ليس من الأمور اليسيرة، تحفه مسائل وأحكام وضوابط وشروط لا بد من مراعاتها. بهذا يكون الإنسان قام بهذا الأمر وهو من البلاء، ونسأل الله السلامة والعافية، وقليل يحدث. لأن ربما أولا قد لا يعلم الزوج عن زوجته، وقد لا يراها الرؤية الكاملة إن وقعت، وقد بعضهم كما قلت يختار الستر ما دام ليس هناك ولد، فليكن من أندر الحالات أن تقع حدث الملاعنة. لكن حكم شرعي لا بد من بيانه ووضوحه وعدم الاستعجال. أيضا مرة أخرى يا أخوان أقول في الوقت الذي تحدثنا عن هذا الجانب، يا أخوة الكرام لا يستعجل لا الرجال ولا النساء في اتهام الزوج. تأتيني رسائل من بعض الزوجات تتهم زوجها، وربما لو تحقق تقول وجدت معه مثلا مكالمة أو صورة أو غير ذلك، هذه لا تقوم مقام الاتهام، وربما آخرون حتى يتهمون زوجات بمثل ذلك. قد يكون دس عليها صورة معينة أو مكالمة معينة فيتعجل البعض، وهذا مع كل أسف موجود الآن خاصة مع انتشار الجوالات والآلات وغيرها، كثيرون يسيئون الظنون بزوجاتهم، وأيضا كثيرات مع كل أسف يسيئن الظن بأزواجهن. ولهذا فأنا مرارا نصحت وأقول ولا زلت أنصح الأزواج والزوجات بعدم تفتيش الجوال كل واحد الآخر، هذا الذي أنصح به. المرأة إن رأيتها مستقيمة وصالحة وطيبة لا داعي إلى أن تفتش جوالها، وإذا أصلا رأيت غير ذلك فلا أحتاج الأمر، مساكم بمعروفة وتتريحهم بإحسان. والزوجات أيضا كونها تبحث في جوال زوجها تجلب لنفسها البلاء والمصيبة ثم لا يثبت شيء، أو لا تستطيع هي أن تثبت. فكونها تنصحه دون اتهام هذا مسألة أخرى. والدليل على ذلك يا أخوان أن لو شهد رجلان أن فلانا قتل فلان فإنه يقام عليه الحد ويقتل. لكن لو شهد ثلاثة على رجل أنه زنى ثلاثة ما يقام عليه الحد، بل هم الذين يقام عليهم الحد. ما يقال فقط شهادتهم كم في قصة عمر التي مرت معنا. ثلاثة يا أخوان لابد من أربعة، وكل واحد يشهد شهادة مستقلة أنه رأى فلان ابن فلان يزني بفلانة حتى لا تكون شبهة. كالميل في المكحلة. ليش؟ لأن موضوع الزنا ليس من المصلحة إشاعته. طبعا الذي يشاهد أربعة قد شاع انتهى انتهى. واحد يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله ويشاهد أربعة فمعنى انتهى الأمر، يعني من الشيوخ ما أحتاج أن يستر عليه، هو لم يستر على نفسه. كل حرص على إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ليس من المصلحة. يجب ننظر كذلك. إذا أقول هنا كان المرأة رأت في جوال زوجها أو الزوج رأى، أنا لا أقلل وأتساهل، لا والله يا أخوان، أو حتى تفتيش من لا يجب. هناك وسائل التربية، هناك طرق، أما الدخول في هذا الباب إلا إذا قامت قرائن مؤكدة خاصة أقصد الأب مع أبنائه. أما في موضوع الزوجين فلا أنصح، امساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان. خلاص منذ يدخل هذا الباب بين الزوج وزوجته لن يعيش الحياة الصحيحة. فيجب أن ننظر هناك. الفاسق يتضح فسقه، الفاجر يتضح فجوره، كذلك المرأة غير المنضبطة يتضح. أما يضطر كل واحد جوال الآخر أنا أرى أن هذا غير صحيح. وإذا قامت قرائن أخرى هذه مسألة أخرى، وإلا قد يجر على نفسه بلاء ومشكلة وخلاص، قد يكتشف أنها الأمر غير صحيح. والاستعجال في هذا الباب خطير وله آثار مدمرة. ومرة أخرى لا يعني التساهل، كون الإنسان يعرف زوجته ويعرف مداخلها ومخارجها، متى تذهب ومتى تأتي ولمن تذهب، هذا هو المطلوب ومن تكلم. نعم، أما قضايا ولا تجسس، والعكس المرأة أيضا تعرف زوجها، وإقامة قرائن عندها ثم تفسد بيتها وتدمر بيتها هذا لا ينبغي. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، أن يستر علينا وعليكم، وأن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، وأن يثبتنا وإياكم في هذه المحن وهذه الفتن التي عمت بالأمة. لا تنسوا إخوانكم في سوريا وفي غيرها من الدعاء في سجودكم في إخلاصكم في صلواتكم. نسأل الله أن يقر عيوننا بانتصارهم، اللهم أقر عيون صار إخواننا في الشام، اللهم أرنا في هذا النظام الباغي الكافر ما رأيناه وما أريتنا في فرعون وملأه، وأرنا في إخواننا في الشام ما أريتنا في موسى وقومه عليهم السلام من النصر والتأييد والنجاة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من المفسدين، هناك مفسدون اليوم يا أخوان، والآن بدأ بعض يسمى محامين وغير المحامين يدافعون عمن يسب الله ورسوله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء، فهؤلاء بلاء وفساد ودمار، وبهؤلاء تدمر ويهلك البلاد والعباد. نسأل الله أن يكف عنا شرهم، وأن يرزقنا الإيمان والأمن في بلادنا، وأن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين، وأن يحفظنا من كيد الكائدين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.